إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل أصول التدبر، وكنا المرة فاتت بنتكلم عن مبهمات القرآن، مسألة مهمة، وبينا بعض الأمثلة اللي تدل على مبهمات القرآن، ومنها محاجات إن إبراهيم عليه السلام للنمرود، وإنه إزاي كان يعني غبي في حاجيجه، وإنه ما استطاع أن يصل إلى شيء لأنه الكلام اللي بيقوله مرفوض عقلا ولا يقبله أحد. ونستمر في مسألة مبهمات القرآن. الله جل ذكره يقول في كتابه العزيز: واستقل الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، سورة الأحزاب الآية 37. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا، قال أمسك عليك زوجك، ولم يذكر الزوجة. والزوجة ليه لم يذكرها؟ لأنها لاشتهار المسألة أن الزوجة هنا طبعا زينب بنت الجحش، بس يعني جدير بالذكر أنه بين المسألة طالما تكلمنا في الآية، وأنه الله سبحانه وتعالى يقول نبي هذا: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الآية في 37 في الأحزاب فيها مسألة التبني، وأنه يبين الله بين في المسألة أنه أراد أن هو يلغي مسألة التبني. كان قبل الإسلام ممكن أحد يتبنى طفل أو ولد ويبقى ابنه، لو يدعيب ابنه، كانوا قبل الإسلام يقول على زيد ابن محمد اللي هو زيد بن حارثة، كان يقال له زيد ابن محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان متبني، فلما تزوج من زينب بنت جحش أصلا كانش بينهم وفاق، كان في بينهم مشاكل. ليه مشاكل؟ لأن كان اختلاف البيئات واختلاف يعني الحالة الاجتماعية بتولد مشاكل. المشاكل اللي كانت بينهم خلت في الاخر حياه يعني لا تستقيم. الله اراد انه يطلقها زيد، وانه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها حتى ينهي مساله التبني، لانه جاء الامر من الاعلى، فالادنى اولى وحرير به ان يمتثلوا وبدون حرج. فلو النبي الامه خاتم الانبياء تزوج من ابنه اللي هو بالتبني، يعني زوجة ابنه بالتبني، يبقى الاولى والاحرى والايسر على بقيه الامه او عامه الامه انه ايه ياخدها. هذا الأمر كان شديد يعني جدا، لأنه ما تعرف طبعا أنه دي زوجة الولد، إزاي أنا أتزوجها؟ مستحيل. فلما تلغى الأعراض الله سبحانه وتعالى يلغي التبني، وأنه المسألة دي لا تستقيم في شرعنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج زينب بنت جحش اللي كانت زوجة زيد ابن حارثة، فطلقها. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لما تعدي بقى على الآية دي وتيجي تقرأي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تقولي الله يعني إيه اللي يخفى في نفسه؟ أعداء الأمة والمجرمين والعلمانيين يشرحوا الآية للناس إنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب ولا غاية في الجمال، فوقع حبها في قلبه، فكان نفسه إنه يتزوجها بس مخبي الكلام دوت في جواه، فتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. يعني ده هو كان جواه حب زي، شوف الإجرام اللي أصلا ما تقعش من شخص محترم من عام الناس. يعني الإنسان عنده أدمية وأخلاق وعنده أصل، والإنسان متربي ابن ناس ما يعملش كده العادة وينعام ناس. ثم أنتوا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرية اللي هي يعني لا تقع من واحد عامي، فضلا عن تقع من نبي، فضلا عن تقع من أفضل الرسل وأفضل الأنبياء وخير الخلق. لكن للأسف في ناس بتصدق. فطبعا القضية مش كده خالص نهائي. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إيه اللي يخفي في نفسه؟ إن ربنا قال له، والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأوحى إليه إنه زيد بن حارثة هيطلق زينب بنت جحش، وإنت هتتزوجها عشان ننهي مسألة التبني. ولما نبي الأمة يأتي بأمر خلاص الأتباع وقومه أسهل إنهم ينفذوا هذا الأمر. ده كانت القصة باختصار شديد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول له إيه: إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هو كان بيقول لزيد كده، يقول له عايز اطلع، يقول له اتق الله امسك عليه ما تطلقهاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده: اتق الله ما تطلقهاش. فالله سبحانه بيقول له يعني تخفي نفسك، طب ما انت عارف ان هي لازم هيحصل الطلاق ولازم انت تتزوجها عشان خاطر ننهي قضيه التبني، والمساله تبقى سهله على النفوس من بعدك. لو انت ما عملتش كده وجينا بدينا القضيه دي باي شخص من العام هيبقى صعب جدا، حد ممكن ينفذ. ولو جه الامر من الله وما نفذوش هتبقى وبال على الامه وهتنزل عقوبات على الامه. يعني اي حد من الصحابه اي حد من عامه المسلمين جاله الامر ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنفذوش هتبقى مصيبه. طب تيسير على الامه وتسهيل على الامه ان مين يقوم بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قام بها الامام الاكبر خلاص يبقى الرعيه سهل ان هم يتبعوا امامهم. يبقى كان القضيه ايه؟ دي بتخفي في نفسك والله مبدي. هي ده الاخلاء. هو ده انه كان يعلم ان هو بعد كده هيزار. كان يقول اتق الله وبتاع عشان يما بعد كده يطلقها ما يبقاش قدام الناس ان هو غائل ان العقول مختلفه ما يبقاش هو اللي يعني امر ولا قال يطلق زوجته. وفعلا بالفعل طلقها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ما يبقاش في حرج في النفوس. لو أي واحد عنده ابن بالتبني وحصل أنه طلق زوجته خلاص فيش أصلا تبني الموضوع بتاعها ما يبقاش عنده في نفسه حرج خالص. إذا قضى وطره وطلقها ممكن هنا الأب أو الأبو بالتبني يعني يتزوج زوجته. نهى الموضوع بمنتهى الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير يعلم كيف تستقيم الأمور وكيف تستقيم البشرية وكيف يعني نصل إلى غاية الكمال إذا احنا اتبعنا شرع يا ربنا. ده أنا يعني طبعا ده استطراد لكن هو أصلا المسألة في مبهم القرآن. من المبهم كان اسم الزوجة اللي هي زينب بنت جحش لم يذكرها لاشتهار القصة ومعرفتها. لكن حبيت أبين مسألة التبني وكيف انتهت به يعني غاية في الحكمة وغاية في الكمال لأنه من عند الله. أيضا في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى فرعون في القرآن باسمه ولم يسمي نمروذ ما نسمهوش صح. لكن ذكر فرعون ليه؟ أنا فرعون كان أذكى وكان الحوار معاه كتير طويل وجداله كان كثير ونقاش مع موسى يدل على هو أذكى من هذا الرجل النمروذ اللي هو قال أنا أحي وأميت ويبين يعني غباءه في هذه المناظرة لانه ما فعلت شيء يعني ما تطلب ده وتعمل ده انت ما فعلت شيء. ايضا الحاجه رقم الثالث او الحاجه الثالثه في مساله المبهمات السبب في مبهم القران قصد التستر. قصد الستر عليه ليكون ابلغ في استعطافه. احيانا الله سبحانه وتعالى في بعض ايات في القران لا يذكر من يعنيه في النص ستر واستعطاف. مثلا قول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد على ما في قلبه ولد الفصاح. سورة البعض نزلت في الأخنص ابن شريك وقيل قول ابن عباس وأكثر مفسرين على أنها نزلت في الجمهور في المنافقين عامة. جمهور المفسرين قالوا نزلت في المنافقين لما تكلموا فيه خبيب بن عدي غير خبيب بن عدي وأصحابه غير خباب بن الأرت ده غير ده. خبيب بن عدي تكلموا فيه وفي أصحابه الذين بالرجيع وعبوهم فنزلت الآية في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابهم. مدح خبيب وأصحابه. طيب وقيل أن هي عامة في كل المنافقين. الشاهد أنه الله سبحانه وتعالى لو ذكر هؤلاء المنافقين بالاسم أو عينهم خلاص كده انقطع الطريق لإصلاحهم صح؟ لكن لما تتكلمي كلام عام ممكن يحصل منه ايه اصلاح. مثلا هضرب مثلا على اللي حصل النهارده. لو انا دخلت القاعه كده وقلت فلانه بالاسم كل ما تتكلم معايا ده نوع من الرياء وده غلط وده كذا ورحت ماسكاها قايله كل العيوب اللي فيها بالاسم وعينتها ممكن ترجع تاني؟ صعب صعب. على الاقل في مجلسي مش هتشوفني تاني. ليه؟ لاني عينتها واحرقتها وكسرت مفيش استعطاف. لكن لو انا اتكلمت كلام عام وهو عيني مش عليها ولا انا شايف وهو بتكلم كلام عام وبص شمال وبص يمين وكده الابهام ده في استعطاف وفي فرصه انها ترجع ودي تستعمليها مع الناس. ما تخبطيش حد بالكلام مباشر الا اذا الموقف استدعى. احيانا المواقف لازم تتكلمي حد مباشر زي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الرجل وفي يده خاتم ذهب امام الصحابه انتزعوا من يده والقاه على الارض بطريقه يعني كانت شديده. ليه؟ لا لابد كان يعنفه. موقف ما تحملش غير دي المواقف معينه. لكن في العام ما تخسريش حد. تخسريه ازاي؟ بان انت تهاجميه. اكتر طريقه تخسرك الهجوم ما تهاجميش حد بعيني. اردتي مساله اطلقيها كده باللفظ العام زي ما بتكلم كده يا جماعه ما احفظش كده كذا 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 جماعه دول مين انت ولا هي ولا اللي فوق ولا اللي تحت ولا في اي حد اديني بتكلم خلاص. فده ابلغ في الاستعطاف وابلغ في ان هو يرده تاني. فما ذكرهمش بالاسم والله يعلمهم ما فيش كلام. أم ليه ذكرهمش بالاسم؟ ها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. هم مين دول؟ هو من الناس أو أي ناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا أو بيتكلم ويشهد على ما في قلبه ولا يبدو الخصام إلى آخر الآيات. الآيات فيها ذم لكن لم يعين المذموم. لماذا؟ هذا من إبهام القرآن يراد به الاستعطاف. عسى هذا المذموم المخطئ يعني الجائر أن يعود ويتوب لما يجد فيه في استعطاف. معايا مش معايا؟ واضحة؟ جميل. فدي نزلت كده. يبقى أحيانا ممكن يأتي القرآن حاجات مبهمة بهذا السبب الاستعطاف والإيه؟ والستر على الإنسان أصلا اللي بيعمل غلط ده. لأن أنا لما أنت عملت غلط وأنا جيت قدام الناس كلها وقلت لك أنت غلطت في اليوم ده، وعلى فكرة وأنت خارج بقى من المعهد أنا شفت بقى مع واحد وكلمتيه وعملت كذا وكذا وفضحت الدنيا كلها، ينفع كده؟ ما ينفعش. شكله سترت وما كلمتش، ما بالأقوام يا جماعة؟ ما يصحش. تنفع واحدة ملتزمة تعمل كده؟ كلام عام. يبقى أنا سترت واستعطفت يبقى كسبت. مفيش ستر مفيش استعطاف في خسارة. اصحي صحصحي معايا عشان تتعاملي مع الناس بالطريقه دي ومع اولادك ومع كل ده اسلوب حياه. القران منهج، منهج حياه، مش بس اللي انا يعني افهم الايه. لا، القلوب بتنصلح بده والاحوال بتنصلح بالقران والمعاملات بتنصلح بالقران. ده من باب المعاملات، الباب المعاملات اللي بيخفى عنه كثير من الناس، من اعظم الابواب اللي بيخفى عنها الناس المعاملات بين الناس. وحشه جدا وسيئه جدا. كيف نصلح بين انفسنا بهذا؟ ده من نوع انواع الاصلاح، وانك انت تتعاملي مع الناس بخلق حسن، استعطاف وستر تاتي بنتيجه لابد، والعكس فضايح وهجوم وعدم استعطاف هتاتي بالايه؟ بنتيجه معاكسه. طيب الحاجه اللي بعد كده من اسباب مبهم القران ان ممكن الله لا يذكر شيء معين لعدم ما فيهوش كبير نفع، يعني ما فيهوش كبير نفع. يقول جل ذكره او كالذي مر على قريه. طب مين اللي مر على القرية؟ ما يلزمنيش يجي بقى بعد أهل التفسير لا ده عزير لا ده مش عارفة مين ده. طب يعني إيه المناسبة؟ الله أبهم، ما تتكلفش إن أنت تظهر ما أبهم الله. ده نوع من التكلف المذموم وضاع وقت وبذل جهد وبعدين ومش هتطلعي بشيء ومنهي عن هذا. الله أبهم شيء أراد أن يظن مبهما خلاص انتهى الموضوع. أو كان الذي مر على قرية. طب اللي مر على قرية ده جنسه وطوله وعرضه واسمه جنسيته من بلد ايه؟ هتستفيد من ايه؟ هي الآيات في سياق ايه؟ في سياق بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. لما أنكر هذا المار كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ ما تتعجب، هو ممكن الناس الأموات دول يعيشوا تاني؟ فلما اللي مر على القرية ده تعجب ها وقال ازاي ربنا هيحيي الناس دي، ده الناس ماتت. فربنا أراه عظيم قدرته وانه أماته وتعامل ثم بعث قام كلبست. الآيات كما في سورة البقرة. إذن انه لما أبقى بين اسم الشخص، أنا القديم مش عندي اسم الشخص الوقت، أنا عايز أطلع من إيه بالآيات دي؟ أطلع من إيه بالقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. هو اللي أمات القرية دي وهو اللي يبعث. أنت يعني مستغرب؟ طب موته 100 سنة أمات وبعدين بعث. قام كلبست قال لبست يوما أو بعض يوم إلى آخر الآيات. ما هي يبقى هي القضيه ايه؟ انا عايز اعرف العبره هنا. ما تجيش بقى ادخل مخي واقعد ادور طوله وعرضه واسمه جنسيته وكان مر فين والقريه اللي مر عليها دي كانت في بلد ايه وشكلها ايه. دي قريه والناس بتتكلف لغايه دلوقتي زي ما كده بيتكلفوا يقول لك قبر النبي هنا وقبر الانبياء يعني وقبر صاحب مش عارف، وتكلفوا كله باطل كله باطل، ويجيبوا الناس ومزارات وده قبر ابراهيم وده قبر مش عارف مين. بقى مبهمات ربنا ما قررتش ان احنا نعرفها. طب بتعرفوها ليه؟ فدي من المبهمات اللي ما فيهاش كبير نفع. او قولي تعالى واسألهم عن القرية. اي قرية اللي ربنا امر النبي ان يسأل عليه؟ يعني اي قرية؟ ما عليش ده ما تفرقش معايا. طبعا يسألهم عن القرية، طب اسأل اهل القرية يعني. طب انا هستفيد بايه بمعرفة القرية او اهلها؟ ايه اللي انا فيه؟ انا عايز اطلع من العظة والعبرة اتدبر الايات عشان استفيد. فده يعني برضو مشكلة انه احيانا الله يبهم بعض الاشياء في كتابي. للحاجة الرابعة، الفائدة الرابعة ها، ان ما فيش كبير نفع فيه إظهار هذا المبهم. معايا؟ طيب أيضا الحاجة الخامسة في مبهمات القرآن أو السبب في إبهام بعض الأشياء في القرآن، التنبيه على العموم. التنبيه على العموم أنه غير خاص بخلاف لو عين، ودي مهمة قوي. التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف لو عين، دي مهمة قوي. التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف لو عين يعني إيه؟ نقول بس بنقول الأصل أو القاعدة اللي احنا شغالين فيها، بنقول من القرآن الآيات عشان نطبق على القواعد نستفيد. قال جل ذكره أن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلاص يعني الآية معناها أنه لو إنسان خرج من منزله من بيته مهاجر مات في الطريق ومهاجر إلى الله ورسوله ومات في الطريق أجره على الله. الهجرة كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت في عمل صالح، خرجت مسافرة بلد عشان تدعي لدين الله، خرجت في حج وعمر، خرجت في أي حاجة، يعني خرجت في حاجة لله لله ونيتك طيبة، خلاص أجرك على الله كما ثبت في الصحيح وغيرهما من الصحاح والمسانيد طبعا والسنن. حديث عمر بن الخطاب الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما الكمر لامرئ ما نوى، فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث مشهور كما قال الشافعي في ثلث الدين. فالنية مهمة. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقع أجره على الله يعني أجر المي عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. طيب عندي كمان دليل من السنة، خليك أنا بربط القرآن بالسنة دوما عشان لا غنى عن السنة. في حديث القاتل المئة اللي هو الرجل مشهور، حديث مشهور اللي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد المئة لما ذهب إلى العابد وقال هل لي من توبة، قال ليس لك توبة، فقتلوا فأتمهم إيه 100. وبعد كده سأل العالم هل لي من توبة، قال من يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشدوا له يترك البلد اللي هو فيها، البلد اللي هم سابوه يقتل 100 وحش نصحه، فأرشدوا إلى ترك البلد. وأثناء طريق السير والهجرة وترك البلد ابتغاء مرضات الله عقد القلب على التوبة وعقد النية على ألا يعود للذنوب وتاب إلى الله توبة نصوحة. وأثناء سيره في الطريق إلى البلد الآخر اللي دلوا عليها العالم قبض، لما قبض تنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقول لا ده كان أقرب مكان فيه المعاصي، وملائكة الرحمة تقول لا ده أقرب إلى مكان التوبة. الله أوحى للأرض وإن مد الأرض وخلى طريقه إلى أو المسافة اللي بينه وبين الأرض التوبة أقرب من أرض المعصية فغفر الله له. طبعا هنا ما حدش يستدل بالحديث يقول لي طب ما هو ده ما عملش حاجه خالص ومات ودخل الجنه وارتلقته ملائكه الرحمه يعني في الجنه. قال لك لا انت نسيتي ان هو في اعمال قلوب وفي اعمال جارح. هو عمل عظيم من اعمال القلوب لو عقد النيه وعزم النيه والقصد ونيته حسنه واحسن نواياه واصر على الهجره وبعدين تاب توبة نصوحة. وأعظم دليل على التوبة إنه لما أمر بترك أرض المعصية تركها ولم يتردد قط. والترك مش سهل، ترك العشيرة والأهل مش سهل أبدا. ده واحد ما قالوش روح صلي طول الليل ولا انفق أموالك، لا ده أمره إنه يسيب بلد كلها، ودي حاجة مش سهلة. واحد ليه سلطة وليه مكانة وبيقتل وليه هيبة وليه جاه كده وتقول روح في بلد غريبة لا يعرفوك ولا يعرفهم، لا. ومع ذلك امتثل الأمر العالم لعلمه إن في أمره الخير فربنا قبض. إذن عمل مش معملش، ما ده عمل، عمل قلوب، النية صدق النية والإخلاص في العمل وعقد العزم على عدم العود، كل دي أمور جعلته يكون إيه مع ملائكة الرحمة عشان محدش يستدل بذلك ما عملش حاجة خالص أو مات ودخل الجنة. لا عمل، عمل القلوب، فكان يعقد النية على الخير. مهم طبعا معروف إن الآية نزلت كما جاء في حديث سعيد بن جبير عن أبي ضمرة ابن العيس الزرقي. طبعا أبي ضمرة هو نزل فيه الآية الذي كان مصاب في بصره، كان أعمى يعني بصره ضعيف يعني يشوف بالعافية، وكان بمكة. فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقال أبي ضمرة قال إني لغني وإني لذو حيلة، فتجهز يريد أن يذهب ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه الموت وفين في التنعيم. هو في مكة وخلاص لما نزلت الآية، الآية نزلت إلى المستضعفين من الرجال والنساء، يعني ربنا أمر بالهجرة واستثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني رجل ضعيف امرأة ضعيفة ولد صغير ما عندوش حيلة يهاجر يعمل إيه، دول مستثنوا من الهجرة. لما نزلت الآية دي هو مع ضعف بصري ومع ظروف الصحية قال لا أنا ذو حيلة وأنا غني عندي فلوس وأنا هروح أهاجر، مع ظروف الصحية وهو يكاد يكون ما بيشوفش، وجهز نفسه فعلا وخرج من مكة إلى يريد المدينة، وأثناء سيره في الطريق عند التنعيم للمكان الحل اللي بيروح إنشاء منه الإحرام، مات أدركه الموت، فنزلت هذه الآيات: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نزلت في مين؟ في أبي دمرة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعينه، دل بالعموم ولم يقصد، وهو يقصد الخصوص، يعني الله سبحانه وتعالى طبعا يعني هذا الرجل اللي هو، لكن لم يعينه. السنة بين التنة ليه؟ عشان النص يبقى فيه سعة للجميع وتبقى رحمة للجميع، وان كل ده يشمل كل حد، كل انسان هيبقى عنده نفس النية ونفس القوة ونفس العزم، وانه عايز يفعل لله كذا ويعمل كذا وتعزيم النية بينك قد ايه صدق النية مهم. صدق النية موضوع مش سهل ابدا خالص، يعني الصلاة والصيام وعمل الجوارح دي من ايسر ما تكون، من ايسر ما يكون. اصعب حاجة على النفس ها اخلاص النية، اصعب الاعمال على النفوس انه اعمل عمل فعلا خالص، صعب جدا جدا، ويحتاج يعني بصيرة وتدقيق وبحث ومحاسبة، موضوع مش سهل. فده صدق النية فعلا. فلما خرج ومات نزلت فيه آيات تتلى يوم القيامة، معروف أنها في أبي دمرة، رغم أنه الآية والنص عام وذكر العموم ها ولم يعين، ولكن إيه؟ عشان يبقى أفضل وأحسن وأشمل للجميع. واضحة؟ واضحة المسألة دي؟ طيب، الحاجة السادسة من أسباب مبهمات القرآن: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم. أيضا أحيانا الله يذكر أشياء في القرآن لم يعين الشخص أو الشيء اللي بيتكلم عنه بالاسم تعظيما له بالوصف الكامل، تعظيما له بالوصف الكامل. يقول سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ويقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن. المراد بيه كله مين؟ أبو بكر الصديق. لم يذكر أبو بكر الصديق، ده مش إبهام للتنقيص عشان عندي إبهام للتنقيص، لا ده إبهام للتعظيم اللي هو تعظيمه بالوصف. أحيانا لما يذكرش الاسم تفتكر هو نوع من يعني تحقير للشخص ما ذكرش اسمه، أو يعني أقل من أن يذكر اسمه، لا ده تعظيم بالوصف، لأن قالوا ولا يأتلي أولي الفضل منكم. لما يقول أولي الفضل أحسن أن تجيب اسمك، صح ولا لا؟ لأنه قلت لك يا ليلى، وبعدين قلت لي يا صاحبة الفضل، أيهما أعظم على نفسك؟ طبعا لما اقول لك يا سعاد، ولا اقول ايها الصديقه، ايها افضل؟ طبعا مش كلام. يبقى التعظيم بالوصف يغني عن ذكر الاسم، ده من مبهمات القران. يوصف وصف عظيم جدا ولا يذكر الاسم. طبعا الذي جاء بالصدق وصدق به فيها اقوال، من العلماء من قال من جاء بالصدق جبريل وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال من جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به ابو بكر الصديق، ومنهم من قال من جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به الصحابه. اقوال كثيره جدا، بس يعني اقربها جبريل جاء بالصدق ومحمد صدق به، او النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وابو بكر الصديق صدق به. اقرب الاقوال، في الاقوال الكثيره جدا في مساله والذي جاء بالصدق وصدق به. العكس بقى، يعني التعظيم بالوصف لا، ده احيانا مبهم يبقى تحقير، يمكن تعظيمه يمكن تحقير. قوله تعالى: ان شانئك هو الابتر، لما ارادوا يعيروا النبي صلى الله عليه وسلم انه ما عندوش ولد، وانه كل اولاده ما ماتوا فيش، ودايما بيعيشوش البنات ها، والولاد كلهم ماتوا، فبدوا يعيروه، فربنا قال: ان شانئك هو الابتر، وما عينوش ولا ذكروا تحقيرا لشان القائل، وعدم اراده الله ان يذكر اسمه في هذا الموضع لحكمه. طيب، وحاجه مهمه تعرفيها في مبهمات القرآن، زي ما قلنا لا يبحث عن مبهم الله سبحانه وتعالى أخبر به واستأثره بعلمه، ما ينفعش تدوري، لا يجوز، حرام، لا يجوز أن في شيء مبهم الله استأثر بعلمه وأنا أفضل أبحث وأنكش وأجيب بالعفو وأتكلف، لا يجوز. الله في جل جلاله قال تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. طب هم مين الآخرين؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المنافقون، وجملة من علماء قال المنافقون، وأقرها عليهم مجموعة من الناس. طب أنا دلوقتي لا تعلمونهم الله يعلمه، ربنا نفع عنا العلم وقال هو اللي علمهم، ما ينفعش أنا أقعد أبحث وأشوف مين دول ها إلا آخرين، مين اللي هيحاربونا دول ومين اللي هيعملوا فينا، ده في ناس كمان ناوية تأذي المسلمين اللي هم مين، وقعد أنكر شوية بحس ربنا أراد أنه يبهمهم ولا يضل الناس عليهم، ربما يكون للاستعطاف اللي احنا قلناه أو للستر لعسن يرجع أو يتوب. ما ينفعش أتكلف أقول دول مين، دول المنافقين. أهل العلم لما قالوا لو قلنا المنافقين طب ما احنا كده أظهرنا المبهم، لا ما أظهرناش المبهم لأن المنافقين كتير، أنا ما عينتش لكن أنا عارف أنه ما فيه شأن إيه المنافقين، لأن في بعض العلماء قالوا في الآية دي إلا تعلموهما الجن، شياطين الجن اللي هو بيحاربوا الإنسان، خلاص ده بعض العلماء لكن قول يعني مرجوح اللي هو شياطين الجن بيحاربوا الإنسان تتعرفهمش، لا هم المنافقين هم أرادوا أن يؤذوا المسلمين. ربنا يعني بيبين احنا نستعد وان للمسلم انه يستعد ويعد له قوه و و و و عشان في ناس انتوا او في حد انتوا ما تعرفوهمش كده، قالوا الجن يمكن عشان انسان لا يراه وهو يراه فمحتاج، لكن القول المنافقين اقرب للصواب. في كمان حاجه في المبهمات، المبهمات مرجع النقل المحض يعني ما فيش مجال لرأي فيها، عامه القران ما فيش مجال لرأي فيه، لكن اصل ان انا احاول ان انا انقل حاجه مبهمه واقول دي كذا، زي ما قلنا مثلا الذي فرق مره على قريه اقول ده هو عزير، لا المبهم ده انا عايزه دليل، ما اقدرش اجيبه كده الا بدليل وسند، لما انا اطلع واطلع واطلع بالسند ملوش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انا عرفت منين انه فلان، خلاص انتهينا، هو مبهم يظل مبهم حتى ياتي دليل يبين عن رسول الله ما دليل منين، من اقوال الصحابه اللي تلقوا العلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشر او من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر بهذا او الصحابه اخبرونا بناء عن سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان انا من دماغي كده الف لا ما ينفعش ولا يجوز. شوف شيخ الاسلام تيميه بيتكلم عن المبهمات بيقول ايه في معرض كلام عن المبهم في القران، يقول فمثال ذلك لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب اصحاب الكهف، بيبين يعني كان كلام كتير طبعا تيميه يطير النفس في الكلام فيعني جزء كده من كلامه، بيقول مس اختلافهم وانهم يقعدوا يعملوا تاليف في القران هو لون اصحاب الكلب اللي كان مع اصحاب الكهف ده لونه ايه، في ناس كده والله اسالك تيجي لي كده يعني ممكن انهم كان لونه ايه، طيب والاصحاب الكهف دول كان عددهم قد ايه وطولهم قد ايه وعينيهم ملونه ولا عينيهم فاتحه واشكاله يعني، طب انا هستفيد من ايه، افهم القصه جت ليه، القصه جت في سياق ايه وايه المطلوب منك اللي تتدبر وتتعظ. قال لك لون اصحاب الكهف، طب والبعض الذي ضربوا به ضرب به موسى البقره فكنا ضرور ببعضنا لما امر انهم يذبحوا بقره وياخد جزء البقره ويضربوا به الميت عشان ينطق ويقول مين اللي قتل، هو البعض ده كان يكات الرجل ولا الورك ولا الديل، طب هو لما ضربوه بالبعض ده يعني خدوا حته مثلا من الكبده ولا يعني، طب انت هتستفيدي بايه او هتستفيد بايه عمال عمال توجع دماغك ببعضها جزء من البقر خلاص ايه هيفيدك ايه الجزء ده او لون ايه، فبرضه ابن تيميه بيبين او مقدار سفينه نوح وما مكان خشبها مكان خشبها يعني ايه شالت قد ايه سفينة نوح دي، هو لما صنعها ايه مش خشب الزر ولا خشب الارض ولا خشب يعني ايه اللي هستفيده من ده كل دي، طبعا اسم الغلام اللي قتل الخضر الخضر لما الغلام انتوا عارفين في قصه موسى والخضر انه قتل غلام اسمه ايه وكان عمره قد ايه، الغلام دون سن البلوغ خلاص معروفه دي، طيب الغلام اللي دون سن البلوغ يبقى انا عندي ممكن يكون 12 و13 و10 و8 عرفت انه 8 10 7 ايه اللي انا عائد عليا من القصه فهماني، فده كان انتقاد ابن تيميه لمساله الناس اللي هي بتتنطع في طلب المبهمات، قال فهذه الامور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى وانه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد ابن اسحاق وغيرهم ممن ياخذ عن اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تصديقه ولا تكذيبه، ما انا معنى ان النبي قال ايه في الحديث الصحيح اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوه واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوه، طب يعني اما لما حد من اهل الكتاب يقول لي معلومه لا اصدقه ولا اكذبه ما انا هستفيد بايه، هتستفيدي ان ممكن في حاجه اسمها الملح والنوادر، الملح والنوادر اللي بنقولها في الدروس، الملح والنوادر دي بتفيدك في بتبيع مثلا بنتكلم في موضوع فبتقولي كلام يعني يرطب القعده شويه، تحكي قصه فيها فايده مش عارفه ايه، ثلاثه كانوا ماشيين وبعدين هم ماشيين لقوا جبل في ذهب كله ذهب، فالاثنين اتفقوا على انه ايه يقتلوا واحد منهم ونقسموا علينا احنا الاثنين، ليه نقسموا على ثلاثه الجبل الذهب لما اثنين غير ايه غير ثلاثة. فقالوا طيب نعمل ايه؟ اتفقوا الاثنين على الثلاث، قال روح هات لنا اكل من السوق. ولما جابوا اكل من السوق حطوا له فيه السم كانوا مات. قال بس يبقى القسمة الاثنين، كل واحد دماغه قلبت. طب وانا هتقسم معايا بعليه نص جبل؟ طب ما خلي جبل كله، واخد الجبل. قال طبعا باشا بقى، وعلى عين من ادم لا تراه طبعا مفيش. فالمهم قعد ايه، ده يفكر في قتله وده يفكر في قتله، ده حط له سم وده حط له سم، الاثنين ماتوا ولم ياخد احد الجبل. القصه فيها ايه؟ الطمع، وفيها انك في الاخر هتسيب الدنيا ومش هتاخدي معاك حاجه. ولو انت خدت الجبل كله هتعمل ايه؟ وخدت ثلثه هتعمل ايه؟ وكلت وشربت هتعمل ايه؟ فاحيانا بتبقى حاجه دي بيقول عليها العلماء النوادر والملح. يعني الملح والنوادر دي بتخليك تاخدي عظه وقصه، بس طبعا ما يتوسعش فيها قوي بحيث انه يلغي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام في قصص القران والكلام في القصص النبوي. وبعدين ابتدي ايه بقى كل كلام، لان فيه وعاظ كده طول ما قاعد كل حياته على كده، ما بيقولش كلمتين على بعض ان بينهم يحكي لك حكايه زي دي، لا ده يخرب الدماغ. انتبهي. طبعا دماغك تتخرب. ليه؟ لانها تاخدي على الحكايات والقصص والقيله والقوي، يعني الموضوع هيبقى فاهمه، هيخرجك عن هيبه العلم وهيبه الدين. الدين له هيبه وله جماله وله قوته، والقران عظيم عظيم عظيم، اسال الله يمد في اعمارنا حتى انتهي منه. هتعرفي قد ايه الندم اللي راح من عمرنا الواحد. والله كل يوم انا عن نفسي يعني بندم ندم لا يعلم الا الله على العمر اللي راح بدون انشغال بالقران على الوجه المرجو. يعني الواحد الحمد لله ما كانش فارق القران، لكن لا كنا المفروض نديله اكتر من كده، بس كم المهام اللي كانت فوق دماغي خلت الانسان يعني ينشغل. لكن انا يعني بغبط اي بنت صغيره النهارده، يعني اي بنت صغيره قاعده معانا في العشرينات والثلاثينات انا بغبطها غبطه فعلا. انت لسه قدامك عمر كل ده تاخدي فيه اللي احنا لسه اهو، يعني طبعا ده يعني عندها عمر صغيره دي تصغر لنا كل يوم شكر انها سمعت الكلام ده بدري في عمر صغير وجالها بهذه الطريقه وهذا اليسر. اسال الله ان يثبتكم ويزيدكم. لكن انا لما اقعد اتكلم طول الوقت في الملح وفي النوادر واحكي حكايه من هنا وقصه من هنا، لا اضيع هيبه الايه النفع من العلم. دايما القلوب ترتبط بكتاب الله وسنه النبي تستقيمي. كثره الكلام في ده يوقعك في غلطات في الاعتقاد، وهيوقعك في غلطات في الالفاظ، وهيخلي دماغك دايما مشغوله بالقصص ليها سلبياتها. لكن ممكن من وقت لاخر. ليه؟ لان الكلام ده لو تيجي تقريه بقى كتب الملح والنوادر دي مليانه اخطاء عقديه، مليانه اخطاء في الاعتقاد، حاجات عن بني اسرائيل مليانه اخطاء في الاعتقاد. فانا قعدت اجنح لهذه الامور واجيب منها كثير، حتما هقع في مساله عقديه، لان عشان ما تعيش في العقيده عايزه توفيق من الله ابتداء، ثم عقل صاحي 100% عشان توزني الكلمه تتزن من ميزان الشرع ولا لا. وانا لغايه النهارده معلمات بقالهم سنين معايا ولسانه بيفرد بغلطات فيها خطا في الاعتقاد، وبصلح لغايه النهارده بصلح، وبقالها سنين 15 سنه بتسمع مني عقيده ولغايه النهارده تغلط، لان انا عايزه ضبط قوي. فلو هي بقى كمان انشغلت بالموالح والنوادر والحاجات دي لا تتخرب خالص. فانا بقول يعني كل شيء ايه بالتزان حلو، لكن لا مانع ان اقول موقف احكي حاجه مش لا يضر. يعني ده كان شيخ الاسلام تيميه في مساله مبهمات القران، انه ما ده لا نأخذ إلا بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع عبرا ولا يجوز نحن نتكلم فيه بعقولنا، لا أبهم الله سبحانه وتعالى نتركه على إبهام. قاعدة أو أصل من أهم أصول تدبر القرآن على الإطلاق، اصحي معايا فيها عشان تركزي تركيز عالي، وعشان هنستمر فيها كتير. يعني أنا هديها وقتها جدا لأنها تنفعك وتقدري تتدبري بيها، مش محتاجة زي اللي فات جهد كبير، لكن محتاج تركيز عالي. ألا هي مسألة ما يستفاد من النص بدلالة اللزوم الذهني، بدلالة اللزوم الذهني ويقتديه النص اقتداء. نص بيجي قدامك في حاجة اسمها لزوم ذهني، نقل ابن عثيمين الإجماع على العمل به في القرآن. اللزوم مع اختلاف الألفاظ، يعني ممكن حد تاني يقول لزوم عقلي لزوم فكري دلالة لزوم، يعني لها ألفاظ، لكن هو في الآخر اللزوم الذهني. القاعدة دي غاية في الأهمية، هتنفع كتير جدا في القرآن، هتفيدك كتير جدا، وهتنشرح صدرك وانت بتقرأي انشراح عجيب، بس المهم نفهمها. أنا قبل ما أدخل على القرآن هقولك بس حاجات بتبقى في تنفعك في القاعدة. أحيانا في مواضع في كتاب الله في القرآن، القاعدة تاني معاني تستفاد من النص بدلالة اللزوم الذهني. الذهني اللي تحتها متخط الذهني دي، ويقتضيها النص اقتداء. في بعض مواضع في القرآن هتجدي سؤالا ذكر جوابه دون أن يذكر السؤال. تلاقي سؤال خلاص وذكر الجواب ما جاش السؤال، يعني هتلاقي آيات بعض الآيات إجابة عن سؤال بس السؤال مش موجود، والعكس هتلاقي سؤال والإجابة مش موجودة. بلزوم الذهني هتطلع السؤال في الأول وهتطلع الإجابة في الثاني. لو فهمنا صح خلاص، هتلاقي اعتراض ورد عليه وما ذكرش اللفظ ولكنه ملاحظ ذهنيا. هتلاقي تتممات يستدعيها اللزوم العقلي، اللزوم العقلي في تتممات معينة لابد يستدعيها اللزوم العقلي وسكت عنها النص، ومحذوفات دل عليها التناظر والتوازن والتكامل. ايه الكلام الكبير العالي قوي ده؟ جميل يعني، حاجة كده جميلة. يا رب يسمع أهل الدنيا اللي فاكرين هم مبسوطين قوي بالشعر وبالجري في الشوارع والتلفزيون والبرامج والسفر. يا سلام، يا فكرة كده يا عيني مسكينة، فكرة هي دي السعادة؟ ما ضاقت السعادة. وتتممات يستدعيها اللزوم العقلي أو الذهني وقد سكت النص عنها، مش موجودة، لكن تتممات انت هتجيبيها دلوقتي هنشوف ازاي. ومحذوفات دل عليها التناظر والتوازن والتكامل. تناظر، توازن، تكامل، عشان احس النص كامل او في توازن او في تناظر لنصوص تانية هجيبها بدماغي. ازاي؟ اصبري علي. اوعي تقولي ما انت قلتنا في اول درس اوعى تفكروا بدماغك ولا تحطوا دماغك ولا تفكروا وحرام وما يجوز. انا بنفس الكلام مستمر، لا يجوز ادخل عقلي ولا يجوز افكر بدماغي في حاجة انا ما عنديش لها آلة افكر بيها، ولا يجوز ان انا اقول لحد خطة فتدبر. كل اللي انا قلته ثابت وصحيح، اللي انا بقوله ده دلوقتي حاجة تانية، حاجة تانية هنشوف ازاي، غير اللي انا منعته في اول ما اتكلمته. ما زلت امنعه وافضل امنعه وانا موت مش عارفه تمسكي الكتاب الاول اللي روح تدبري، ده ضلال مبين. لكن انا بديكي قاعدة انت بتنفذيها، زي مسألة ايه التجويد، كل مرة بقول نفس الكلام التجويد. لو خدت قاعدة مش ترجعي انت بتقرأي تنفذي وبتقرأي بقاعدة التجويد، كذلك انا هديكي الطريق، لكن مش بنفسك تمسكي كده وتتدبري قرآن او تعصري دماغك عشان تتدبري في القرآن. الكلام اللي احنا قلناه زي ما هو، مفيش اختلاف ولا تغيير. قبل ما اشرح القاعدة من القرآن او اجيب امثله من القرآن، خلينا نشوف مثال في الدنيا اعرفك ازاي هو اللزوم الذهني. لو انت نازله من بيتك وعلى باب العمارة لقيتي طفل صغير عنده 5-6 سنين شايل شنطة على ظهره واقف، بس مفيش اكتر من كده، لا بيتكلم ولا كلمك ولا نطق خالص. اللزوم الذهني هنا يستدعي ايه ويقتضي ايه؟ يقتضي انه واقف مستني اتوبيس المدرسة او حد يوصل، صح؟ لان عنده 5 سنين اكيد اكيد مش هيروح المدرسة لوحده. الاهالي بقى مجانين، دي حاجة تانية، انا بتكلم في العادي. واحد عنده 5 سنين اكيد مش هيروح المدرسة لوحده، واقف قدام باب العمارة يبقى مستني ايه؟ مستني اتوبيس، والشنطة على ظهره اكيد فيها كتب وايه كمان وسندوتشات، ولما امه برضه تبقى يعني اي حاجه، لكن الطبيعي يبقى ايه؟ اكيد عامله له سندوتشات واكيد الشنطه دي فيها كتب، وهو مستني الباص بتاع المدرسه او اتوبيس المدرسه. مش كل ده هو قال لك الكلام ده؟ امال عارفين ايه؟ يا هو ده اسمه اللزوم الذهني، يقتضي ده، صح ولا مش صح؟ ما فيهاش تاليفه دي. في حد في الدنيا شال شنطه بتاعه مدرسه لازم فيها كتب او اي حاجه خاصه بالمدرسه محطوطه على داره ليه؟ فاضيه يعني ما تجيش. فهم قصدي؟ اذا اللزوم الذهني العقل يقول ايه؟ ان لازم الشنطه يبقى جواها كتب وفيها سندوتش لانه صغير، وكونه الصغير طفل يبقى كمان معاه مصروفه، والاب واقف مستنيها يوصله او ممكن اتوبيس مدرسه، يبقى هنا اسمه ايه؟ اللزوم الذهني. يلزم ذهنيا وعقليا الامور دي. انا بوضح القاعده قبل ما ادخل على القران، وضحت؟ وضحت؟ وهكذا يعني، وهكذا. شوفي بقى اي حاجه، انت لقيتي واحد بيجري في الشارع جري رهيب وماشي حافي، اللزوم الذهني يستدعي ايه؟ محرامي سرق، حد بيطرده ليه؟ ماشي حافي، يعني معناه الانسان مش 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 بيجري عشان يلحق حاجه، ده معناه ان هو متشرد او واحد من الشارع، فبيجري بجريه سريعه جدا والناس بتصوت وتزعق، اذا ده هتقول ايه؟ هتستنتج ايه؟ ده اكيد حرامي او عمل عمله او سرق شيء او فعل شيء وبهارب من شيء، لان كونه حافي وهدومه مقطعه ومبهدل يبقى مش راجل عادي محترم. يبقى اللزوم الذهني يستدعي انك تقولي ده وراه مشكل، صح كده؟ جميل. عايزين امثله تانية ندخل على القران؟ طيب. قال تعالى، اعوذ بالشيطان الرجيم، سوره الاعراف: وقطعناه اثنتي عشرة اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم. طيب، موسى خرج وقاعدين في 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 صحراء قومه، وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. التقطيع هنا يعني ايه؟ التفريق. وقطعناهم يعني فرقناهم، مراد تقسيم. الله قطعهم وقسمهم الى 12 اسبات. نقول اسبات هم يعني القبائل، قبائل. قطعهم الى قبائل او مجموعات 12 قبائل متعارفه متالفه مفيش بينهم اختلاف. وبعدين وحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم. الله اوحى لموسى يضرب بعصا الحجر، اي حجر، او ده مبهم القران مالكيش دعوه، يا حجر كبير ولا صغير ولا حجر في الارض ولا حجر على اليمين ولا كان الحجر مش شغلتي، اضرب الحجر، ضرب الحجر، او ده مبهم القران. خلي بالك، ما هي القاعده او اللي انا بقولها مش في ايه، هي هتمشي معاكي صحيان دماغك ها والتركيز، وده التدبر المحمول بقى. إن أنا أفهم هنا، أنا أضرب عصاك الحجر، أي حجر؟ ما قالش اسم الحجر، ولا أي نوع الحجر، ولا حجم الحجر، ولا كان فين الحجر، ولا الحجر ده الأرض كلها ولا حجر، لم يذكر، أهو ده مبهم قرآن، خلاص، أدي قاعدة نفسية معايا فين؟ لسه واخدينها أهو، وتيجي معاك في الآية دي، مع إن أنا مش بشرح دلوقتي المبهم، أنا في حاجة تانية. لكن عايز أقول إنه القرآن ممكن في آية واحدة تلاقي فيها 10 حاجات من اللي أنا قلتها لك، اللي إحنا خدناها على مدار التدبر، لو دماغك صحيح هتجيبيها بإذن الله. يبقى تقطيع قلنا شدة القطع والتقسيم وقسمه. واضح من الآية إيه؟ إنه الانفجار الأعين، انفجار وخروج المية لما ضرب بالعصاية اللي كانت في إيده الحجر وطلعت منها المية. المية دي طلعت إمتى؟ قبل التقسيم ولا بعد التقسيم؟ أولا ابتداء المية اللي هما كما كان في سورة البقرة بعد ما مروا وعدوا واجتازوا البحر ابتداء، وبعدين جعل التقسيم ها قبل انفجار الماء. ليه؟ لانه لو التقسيم بعد انفجار الماء هتبقى مشكله كبيره، هيتقاتلوا ويتنازعوا ويتشاجروا ويقع ضرر وتزاحم وتنافر وتقاتل على الميه، لان كل واحد عايز ياخد اكبر كم هما في صحراء. فالله سبحانه وتعالى عز وجل انجاهم عدوا البحر وعدوا فرعون، وبعدين قال لموسى قسموا، بعد ما قسموا فجر لهم الميه عشان كل واحد يعرف مشربه. هذا التقسيم والامور. يبقى كان واضح من المساله ان في ايه؟ ان في احتياج شديد للميه، وان هما كانوا في وقت التيه لان مفيش مجال يجيبوا منه ميه، لان هما لو قاعدين في مكان قريه او حته كان هي مش هيحتاجوا ميه، لان القريه موجوده يبقى كان في ابيار، طالما في قريه يبقى في ناس عايشه يبقى في ابيار ميه. ده دليل كان عنهم ايه؟ ان وقت التيه، وقت التيه الصحراء، لانه لو كانوا في قريه او في مكان قريب من قريه ما كانوش طلبوا منه انه ماء، لان خلاص انت في قريه بيبقى في ابيار وفيه وفيه، زي ما موسى عدى وسقل البنتين قبل ما يذهب الى شعيب. شاهد، يبقى دليل على انهم كانوا في الصحراء، ودليل على انهم باللزوم الذهني انه ما فيش قريه قريبه منهم، وانقطعت بهم الماء. والله قسم، امر موسى ان يقسم هؤلاء وقطعهم 12 اسباطا امما. اللي قطعهم مين؟ الله يقول وقطعناهم. الله اللي قطعهم ولا موسى؟ مو موسى، وحي من الله، وحي من الله، هو ده لزوم ذهني، وحي من الله سبحانه وتعالى. الله امر موسى وتقسمه وقسمهم الى 12 قبيله متالفه متجانسه متعارفه ما فيش حاجه خالص، لكن منع للنزاع. اتقسم ليه؟ عشان منع للتقاتل، عشان يظل التوافق، عشان يظل التآلف. طب ربنا في القرآن ما قالش الكلام ده، ما بينهوليش، أو ده اللزوم الذهني. فهمتيني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه اتقطعوا 12 قسمهم 12 سبت 12 قبيله متالفه متعارفه وبعدين طلع لهم الميه. فايه ايه اللي خلانا نقول كده؟ لانه لا ده دليل على انه ايه الله اراد بهم هذا انه ما يبقاش فيه تنافر ولا تكاء ولا اي شيء في النفس، لان دول هيجي لهم بعد كده الوحي وهيجي لهم التوراه وهيجي لهم فمحتاج ان هم يبقوا على يعني بينه وهم يبقى معاهم التوراه، فلابد ان هم يكونوا على خلق عالي، مش تناحر مش تضاد، مفيش منازعه مفيش مشاكل بينهم عشان تمشي الدنيا سهل. يبقى ربنا اوحى لموسى انه يتقسموا 12 قبيله، 12 قبيله تقسموا قبل ان يفجر له الماء حتى لا يقع التنازع والتناحر. معناها ان كان ممكن بينهم يكون في ايه مشاكل وفيهم اشياء، ربنا دفع عنهم هذه الاشياء ودفع عنهم المشاكل والتناحر والتضارب بانه خلى كل مجموعه معروف مشربها والعين اللي هتشرب منها. انتهت هذه الامور كلها وسلم القوم من الخلاف اللي كان ممكن يقع بينهم او بين الضرر يقع على احد دون الاخر بالتقسيم وبالتقطيع وببيان لكل واحد ميته فيه. جميل. احيانا النص برضو يبقى في النصوص جدال يبقى مطوي وجاءت الاشاره الخفيفه اليه مثل الجدل الذي اشار اليه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى كل من رب السماوات والارض كل الله كل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا كل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الرعد آية 16 عشان تتعبيش في الكتاب. طيب الآية بيعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يجادل المشركين ويردهم بالبراهين القاطعة والحجج لتوحيد الألوهية. الآيات اللي أنا ذكرتها دي اللي احنا قلناها دلوقتي لو تأملت في الألفاظ المذكورة مش هتجديها تشمل خالص جدال هي عبارة عن مفاتيح فكرية للمناظرة. لكن لما رب السماوات والأرض يقول كل من رب السماوات والأرض كل الله اللزوم الزين هنا يقولك ايه؟ ان هما بيجادلوا في من رب السماوات والأرض وانه في آلهة مع الله وان مش الله هو الواحد الأحد وان هما كانوا بيعبدوا آلهة. ها كل من رب السماوات والارض يعني كل يوم محمد لهم القول ده جاء بناء على ايه؟ بناء على اعتراض على توحيد الالوهيه. الا توحيد الالوهيه كانش عنده فيه مشكله لذلك قال كل الله مش كل الرب ان الله ها من المألوه اللي معبود توحيد الالوهيه لكن الرب هو الخالق وله الملك والخلق والتدبير الحاجات اللي خدتيها في العقيده. يبقى لو نظرنا الى النص هنجد أن الله جل جلاله أعطى مفاتيح التفكر في المناظرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه المناظرة كاملة. صح؟ المناظرة كاملة كده؟ لا. اللزوم الزهن يقولك إن فيه إن كان فيه مشاكل وإن هما كانوا بيجادلوا وإن هما مش راضين يزعنوا إن الله واحد أحد وكل ده موجود عندهم. فكل من رب السماوات والأرض كل الله ها سأل الله سبحانه وتعالى كلهم هذا مين؟ طبعا هنا استفهام انكار الله سبحانه وتعالى هؤلاء المجرمين. كل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا كل هل يستوي الاعمى والبصير كل 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 مناظرات فكريه قليله لكن ما وراء جدل طويل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم والكفار المشركين. صح ولا لا؟ الجدل كان طويل لهم بيجادلوا هنعبد اله واحد اجعل الهه اله واحدا اجعل كذا. فالجدال طويل هم مش مقتنعين ان ممكن يعبدوا اله واحد. هم عارفين ان ربنا في السماء خلاص ويعلموا ان الله في السماء لكن لازم يبقى لهم اله على الارض. الاسلام جه عشان ينفي الشرك ويعني يبطل الشرك ويبطل هذه الامور الجاهليه ويحقق التوحيد ويثبت التوحيد عند هؤلاء المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناظرة وهذا الجدال إن الله جل جلاله أعطاه له إيه؟ مفاتيح الفكر إنه إزاي يدخل عليهم في هذا الجدال ولم يذكر في القرآن تمام المناظرة أو إيه ممكن. لكن أنت باللزوم الذهني تقدري لو أنت معاك القاعدة وفهمة تعلمي إيه اللي كان ممكن يكون من وراء هذه المناظرة. جدال طويل تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لما كذبهم كذبون كل من رب السماوات والأرض كل الله بعد تخصم دينه أولياء يقول لا مش ربنا مش ربنا واحد، لا ده في اله الهه ثاني، واحنا عندنا لا ترى، يبقى اتخذتم من دوني اولياء، يبقى اتخذتم من دوني اولياء دي تعني ايه؟ ان هم كانوا لنا اولياء ولنا الهه ولنا حد غير الله، لا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا، كل هل يستوي الاعمى والبصير؟ كلها اسئله ايه؟ اسمها سؤال ايه؟ استفهام انكار، كله بينكر عليهم هذه الافعال. انت بتعبد واحد لا بيسمع ولا بيضر ولا بينفع ولا هيجيبك ولا هينفعك في الدنيا ولا هينجيك من عذاب الاخره، كل دي ها امور جاءت في طي النص انت مش شايفاها، اسمها باللزوم الذهني اصل اليها. ماشي ولا مش ماشي؟ نكمل نقول حاجات تانية. الحاجات دي ادركها النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الليل؟ نعم ذكرها هنا. لا ليه؟ اللزوم الذهني واضح جدا مش محتاجة ان يذكرها. يعني هذه الامور اللزوم الذهني ده بحكي عنه ده النبي صلى الله عليه وسلم ادرك هذا. يعني هذه الايات النبي ادرك وراها ان في جدال طويل وانه لازم يردهم بردود كثيره، وان اصلا كان في بينهم جدال، وانه يستطيع ان هو يردهم ويثبت لهم الحجه ان ربنا خلق السماوات والارض، وان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش ولي معاه من الذل، والله سبحانه وتعالى القهر فوق عباده، والله لو انت بصيتي في الايات ها هتجدي النبي صلى الله عليه وسلم معاه مفاتيح اللي يجادل بيهم هؤلاء ويقول لهم كلام كتير جدا غير اللي موجود في النص غير الايات القرانيه. لكن الله اعطاه ايه؟ مفاتيح المناظره، مفاتيح الجدل مع هؤلاء. قول له رب السماوات والارض تحتها كلام كتير قوي، بص بقى السماوات سبع سماوات وكل سبع فيها ملائكه، والارض سبع اراضين، والارض بالنسبه للسماء كذا، والسماء في السبع الله موجود ومستوي على عرشه والعرش مذاكره، ويبتدي يجادلهم في كل دي. صح، دي كلها تفرعات عن ان هو رب السماوات الارض. مين اللي بينزل مطر من السماء؟ مين اللي بيرزقهم الارض؟ الزراعه دي جت ازاي؟ الحيوانات مين بيسقيها؟ يعني كلمه كل من رب السماوات والارض دي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح معاهم موضوع جدال ومناظره طويل جدا باللزوم الذهني. اللي عارفه النبي صلى الله عليه وسلم واللي المفروض ده انت مش هقول المفروض، لكن على الناس اللي عايزه تعرف القران تفهم الكلام ده. لو انت مش عايزه القران بالنسبه لك يبقى كده زي كتاب، ما هو ايه اللي خلى الناس زهقت في القران؟ مش فاهمين حاجه، مش عارفين حاجه، فبتقرا بتزهق، مش عايزه تقول مش مقبلتها صراحه، مش زهقانه، مش فاهمه، بتقرا غلط، ولا قرات صح مش فاهمه المعاني، ولا فاهمه المعاني تفهمها سطحيه. فالامور دي والعمق بقى ودخولك في بهذا التدبر بس بضوابط مش بشطط، لا تفرق كتير جدا. فاذا دي باب مناظره واسع جدا النبي صلى الله عليه وسلم يناظر به الكفار، وفيه في طي الكلام ها بيان واضح لتوحيد الالوهيه، بيان واضح لقطع يعني العلائق بغير الله سبحانه وتعالى. كل من رب السماوات والارض فيها قطع علائق. صح، لان الرب هو المدبر وهو المالك وهو الامر. مظبوط. طب وقفي كده عن النص، بقول لك رب السماوات والارض يبقى هو مدبر ما في السماوات، هو مدبر ما في الارض، يبقى مدبر شاني انا ولا مش مدبر شاني؟ هو مدبر عقلي او مدبر تصرفاتي، وانا مخلوقه ضعيفه لا املك شيء، ربي بيدبر الامر ولا لا؟ يبقى هو مدبر الامر كله، يبقى اقطع العلاج وغير الله ما تعلقش بحد. صح، الكلام للكفار المناظره دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لهم وانت تطلعي بيها من النص، اسمه لزوم الذهني. نقول امثله كمان؟ لا، الامثله هتطول لان القاعده محتاجه كتير عشان تعرفي وانت بتقراي، ما سبكيش تغوصي وتلوصي لوحدك. بس بيعرفه يعني نخلص من المثالين اللي ضربناهم، انه الاصل ده هذا الاصل اصول التدبر عظيم جدا، يسترعى قوه فكر وحسن تدبر وصحه نيه وقصد. صحه نيه وقصد، لازم يكون قصدي ونيتي ان انا افهم القران واعمل بالقران، مش انا انقل القران ولا اقول القران للناس. يعني مش همي ان انا اقول الكلام ده للناس، لا همي انا ان انا افهم وانا اعمل بيه وينزل على قلبي ويغيرني ويشيل العلاقه اللي في قلبي، مش همي ان انا انقل الكلام للناس. لان لو كان همي كله انك تنقل الكلام للناس مش هتستفيد حاجه خالص، ودخلت كده نوايا في النص تحتاج الى تجرد. لا، انا مش همي ان انا انقل الناس خالص، عشان كده انا منعت ان حد يكتب ولا حد يقول ولا حد ينقل ولا بنزل. ليه؟ انا عايز اصلح النوايا، اصلح النوايا، انا عايز استفيد، انا عايز اخد القران ده انزله على قلبي، انا عايز افتح المصحف وادخله على رمضان بفضل الله علينا، احنا بدانا قبل رمضان، على ما نوصل الاربع شهور دي احيانا الله، يبقى انا داخله على القران، لا داخله ثانيه خالص، لا ده رمضان مختلف والقران مختلف، ايه ده؟ انا مره امسك المصحف وافهم الكلام ده، يبقى هي دي انا قاعده دلوقتي كده. فعايز حسن قصد، الله سبحانه وتعالى انزل القران لهدايه العباد والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى، والقران بيتضمن هذه المعاني، لكن هي مساله فهم عن الله. العثيمين يقول أجمع العلماء على الاستدلال باللزوم في كلام الله لهذا السبب اللي هو الكلام اللي احنا قلنا بس انا اختصرت كلامه يعني. والطريق الى سلوك هذا النافع ان تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني. فاذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الامور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها. ده كلام ابن العثيمين. ما هو ده الكلام اللي فهم غلط. ولوك ابن العثيمين بيقول ايه؟ ممكن ان احنا نتدبر وممكن كل واحد يمسك كده لتاعه ويستعين بالله كده ويدخل في التدبر. ما فهموا كلام العثيمين بعد ما أقوله إن شاء الله نشرحه يعني. وكذلك فكر فيما يترتب عليه. يترتب عليه عن نص أنا بقرأ فيه ده وما يتفرع عنه. يتفرع عنه إيه؟ أجيلك بالأمثلة. وما ينبغي عليه. وأكثر من هذا التفكر ودوام ودوام عليه. فكر كتير. دماغك صحية مش سرحان. مركزة في المعنى. عارف المعنى في اللغة. جنب كتاب تفسير بفتح وشوف المعنى في الكذا. جنب كتاب لغة كلمة لها كذا معاني. أشوف أهل التفسير فيهم إيه. ده علم عالي. ده علم عالي. عايز قلوب متفرغة. وعقول نيرة. ونوايا حسنة. مش أي حد هياخد. هضحك عليك. لا طبعا مين هيعمل كده. يعني ربنا يعيننا. حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق. ولازم الحق حق. وما يتوقف على الحق حق. وما يتفرع على الحق حق. ذلك كله حق ولا بد. ده كلام ابن العثيمين. وهو بيبين مسألة التدبر اللي بعض الدعاء من الرجال والنساء خدوا الكلمتين دول وقالوا العثيمين بيقولك اهو ده دلالة الاستدلال باللزوم الذهني موجود وده وقلب اللزوم قالش يعني الذهن طبعا لانه معنى الذهن يعني في كلام الله والطريق للسلوك النافع وتفهم مادة التق ابن العثيمين بيقول كده وفهموا الكلام غلط خالص. اولا ابن العثيمين يعطي الدروس لطلبة علم على مستوى عالي جدا وعارف بيتكلم مع مين. اثنين ابن العثيمين شوف قالك ايه. قالك لابد ان تفهم ما دل عليه اللفظ والمعنى عشان افهم اللي دل عليه اللفظ والمعنى. ينفع واحد مبتدع ولا غصت وقريت وعرفت ودرست زي ما قلت كده باعا في العلوم الشرعية. احنا واحنا بنتكلم اهو عقيدة بتيجي معانا صح. تفسير لغة علوم قرآن اصول فقه قاعدة فقدتوها نزلتوها في اصول فقه العام الفصل لسه هنكمل ها. وبعدين كل المواد دي موجودة في القرآن. إذا الإنسان هو عشان هو ياخد الخطوة من نفسه ويتدبر القرآن كده لازم عنده هذا العلم أو ماشي فيه. لكن القاعدة عادي على وجه الخصوص أنت ممكن تنفذيها سهلة زي ما ضربتلك مثلا سهلة. العقل يقول كده مع رجوعي طبعا كتاب تفسير لازم جنبي ما بيسبنيش يعني مش هفكر كده وليت على هو ده أخرج أقوله لا خلص. أنا بفكر في القاعدة بحاول نفذها وجنبي كتاب تفسير يوافق اللي أنا وصلت له ولا لا يوافقه. ده كلام العثيمين وده ما قصد العثيمين. خدوا الكلام قالوا العثيمين يقول تدبروا وممكن نتدبر ولا اكيد ما قصدش كده ولا يمكن ابدا. العثيمين اللي هو عنده من الورع والديانه والفهم والعلم اللي لا يمكن ابدا يقول لطالب علم عادي كده او عام المسلمين خد الكتاب كده وتدبر وافهم المعاني. ده كلام حتى ما يركبش يجي ما يجيش ما يخرجش من انسان عاقل فضل عن يكون بقى من العثيمين لا يزكي الله. حبيت بس انقل كلامه عشان اوقف مساله الشطح في التدبر بدون علم ولا أسس. نكمل أمثلة ولا تعبتوا؟ طيب الله تعالى قال الله تعالى وإذا الرسل أقدت لأي يوم أجرت اليوم الفاصل. طبعا الرسل أقدت جمع لوقتها يعني الرسل جمعت لوقتها اللي هو يوم القيامة الوقت اللي هو الأجل. عشان إيه؟ عشان شيء يكون عنده شيء مؤخر. الأجل الذي يكون عند شيء مؤخر إذا الرسل أقدت لأي يوم أجلت. مقصود بإنها أقدت يعني الوقت اللي أجلت إليه اللي هو يوم القيامة لأي يوم أجلت. فالمعنى أجلت للفصل والقضاء بينهم وبين إيه وبين الأمم. دي بشرح لك الآية الأول يعني قبل ندخل في التطبيق الأصل ده. يبقى وإذا الرسل أقدت لأي يوم أقدت لأي يوم أجلت. الرسل لها وقت معين أجل معين اللي هو يوم القيامة. هتجمع الرسل كقول الله تعالى فيقول ماذا أجبت يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا لا علم لنا إنك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يبقى هات الآية دي في سورة المرسلات مع الآية اللي ذكرتها في سورة المائدة 109. يبقى معناها ان الرسل دي مؤجلة ليوم معين ليوم الفصل يوم القيامة هيفصل الله بين الخلائق وبين العباد وبين الرسل، هيجمعهم ويقول لهم ماذا جبتوا عملتوا ايه. فقالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. بس قبل ما ادخل على القاعدة عايز اقول هو لا علم لنا ازاي يعني ليه الرسل قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب؟ قالوا لا علم لنا لانه نزلوا منزلا فيه ذهول القلب وذهول العقل من شدة الأهوال يوم القيامة. الله لما يسألهم ابتداء ماذا أجبتوا عملتوا إيه مع الناس اللي رحتوا لهم، يقولوا ما نعرفش، المفروض يقولوا إيه بلغنا، بس من هول الموقف والشكل جهنم والعذاب والبعث والتطرس والأهوال يوم القيامة من شدة الأهوال، الأنبياء والرسل هم معصومون، ها حالهم هيبقى إيه؟ ربنا يسألهم عملتوا إيه ما نعرفش، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أنت يا رب اللي تعرف، إحنا ما نعرفش. طب ازاي انتوا لكم وظيفه؟ طبعا بعد كده هيقولوا ان هم بلغوا، بس عشان برضو مبقاش في تضاد في القران او ما يهم التضاد بين الايات، منين هنا بيقولوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب، وبعد كده الله سبحانه وتعالى ما يسالهم هيقولوا يا ربي بلغ، يعني بين ان هم بلغوا في مواطن اخرى. لا ده مش تضاد في القران، لكن في الموقف الاول في الزول الاول في حاله الصحف والتطاير ونزول الله سبحانه وتعالى القضاء والفصل، الموقف صعب وشديد جدا، فهيبقوا مش عارفين بيقولوا حاجه. الرسل دي اللي ربنا هتتجمع اليوم القيامة، لما تجمع اليوم القيامة وإذا الرسل قدت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. طب هيجمعها ليوم القيامة، الآية قدامي كده في سورة المرسلات ما فيهاش حاجة ليوم الفصل، هو ما أدراك يوم الفصل إلى آخر الكلام. هل الرسل هنا في حاجة معينة أنا ممكن أطلع بيها؟ أطلع إن الرسل دي كانت في الدنيا لهم وظائف ولهم رسالة، والله سبحانه وتعالى لما يجمعهم هيجمعهم ليه ليوم القيامة؟ يجمعهم عشان يسألهم بلغوا ولا لا؟ طب ربنا يعلم انهم بلغوا، لا ده سؤال ظهور العلم، احنا قلنا قبل كده زي ما بيسألك او خليك تعملي حاجة او يختبرك او امتحنك عشان يبقى العلم ظهر قدام الناس، ما يبقاش حكم بعلمه فقط، يبقى الامور ظاهرة. وعندنا حديث عندنا دليل من السنة انه يؤتى بنوح يوم القيامة فيسأل الله هل بلغت؟ يقول نعم، فيسأل قومه هل بلغتم او وصلكم نذير؟ يقول ما جاءنا من نذير. ثم يسال نوح فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وامته فيشهدون. اذا هم يوم القيامه ربنا جمعهم ليه؟ ما تقري الايه كده لوحدها من غير ايه تانية لوحدها كده، تقرا في سوره المرسلات ومرات على هذه الايه تطلع منها بايه؟ ان الرسل دول كانوا وظيفه ولهم رساله وهيسالوا يوم القيامه هل بلغوا ولا ما بلغوش، وهيقع من الإنكار من الأقوام، لأن طبيعة المجادل والعاصي والكافر عنده فساد في التصور، دايما العاصي ودايما الكافر ودايما الفاسد دماغه مش مظبوط، تلاقي تفكيره غلط معوج. تفهم من ضمن عوجاج الفكر إن يوم القيامة ينكر يقول لا ما جاليش نوح، أنا ده عوجاج في الفكر وفساد في التصور، وانت فاكر يعني تقول نوح ما جاليش، انت كده استطعت في الدنيا تكذب على الله تكذب على يوم القيامة. لكن بص الصفة وصل بقى ايه انه بيكذب امام الله. دايما الانسان الفساد المعاصي لها اثار سيئة جدا، من اثار المعاصي السيئة على الانسان اللي انا بقوله ده يعمله فساد في التصور، ياخد ما مش مصححة في عوجك في الفكر، ما يشوفش الدنيا صح، دايما عنده لخبطة وتخبط. اي انسان عاصي هتلاقي دماغه كده دماغه كده، فتقول العصاه شوف وصل ايه، بيجادلوا ويكذبوا النبي اللي جالهم والانبياء اللي جالهم والمرسلين، ولا ما جاش وما حصلش وما شفناش. فابقى افهم الايه انه هؤلاء الرسل هيسالوا وهيقفوا وهيحصل جدال، وان لهم وظيفه معينه في الدنيا هم امروا بها لتبليغ الرساله، ولهم اختبار في الاخره او سؤال في الاخره الا هو هل بلغت هذه الرساله ولا لم تبلغوا هذه الرساله. نكتفي كتير ها اكمل، مش عايزه اطيل عليكم. طيب مثال اخر برضو نطبق بيه، قال جل ذكره فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، يعني اذا فرغت من اعمالك اي عمل، طبعا اذا فرغت فانصب دي ففرغت بقى فرغت دي لها اقوال كتير، لكن يعني اي عمل انت بتعمله فيه منه انتهيت منه خلصت عملك وانتهيت من عملك وما فيش حاجة انت وراك تاني فانسى وإلى ربك فارغب. طب هنا اللزوم الذهني في الآية يقتضي ايه؟ فإذا فرغت فانصب. نصب هو التعب. فإذا فرغت، فرغت من أي عمل أنت بتعمله، عمل دنيا وعمل أخروي، فانصب. ها الله استغنى في النص بذكر المسبب عن ذكر المطلوب في الأمر التكليفي. يعني إيه؟ إحنا عندنا سبب ومسبب، عندنا سبب ومسبب. اسمع معايا الحتة دي، عندي سبب وعندي مسبب. الله خلق السبب وخلق المسبب، ولكن المسبب نتيجة السبب والأسباب لها تأثير. أنا عندي سبب ومسبب، ما تصحي معايا أوضحها ومش هكمل بعد كده، شكلكم تعبتوا. طيب أنا عندي سبب وعندي مسبب، السبب خلقه الله وسبب كل شيء ربنا خالقه. طيب لكن السبب له تأثير، تأثير السبب ده يأتي بالمسبب. معنى أنا عندي نار، النار دي سبب إيه؟ في الإحراق. الإحراق اسمه إيه؟ مسبب، نتيجة النار. عندي مرض وعندي دواء، الدواء خدتيه شفيتي، يبقى الدواء سبب والشفاء مسبب وهكذا. طيب النار مادة إحراق، لكن إذا جاءت على مادة قابلة للإحراق هتحرقها، جاءت على مادة مش قابلة للإحراق مش هتحرقها. إذن السبب لتأثير. معنى عندنا حيوان السمندل، سمندل حيوان اسمه السمندل ما بيتحرقش، ما بيتحرقش. يعني لو إذا لقيتيه في النار حرسيه في النار الحيوان ده ما يتحرقش. اهو دي آية من آيات الله. جلده له طبيعة معينة، لو رميتيه في النار ما يتحرقش، مع إن النار سبب وتؤثر، بس لابد تجد محل. زي ما العلم سبب صلاح القبول، بس لابد يجد محل. لو ما جاتش المحل ما فيش استجابة. سبب والمسبب، العلم سبب، الدروس سبب، الموعظة سبب، تلاوة القرآن سبب، كل دي أسباب للهداية، لابد أتجد محل. لو ما جتش المحل اللي هو إيه؟ القلب السليم الصافي اللي هيسمع اللي هيستجيب هتستجيب. ما وجدتش قلوب صحيحة هقعد أبدأ أنا هنا لغاية لما أقوله جيب من قلبي ونرجع تاني من نقطة صفر. إيه السبب؟ المحل مش قابل، يعني مش كل الناس ما تقبلش. في ناس تقعد في الدرس بتستجيب وبتعلى وبتكبر، وفي ناس زي ما هي. طب هي نفس الكلام ونفس الوحدة اللي بتتكلم، يعني هو نفس الكلام اسمه عايز. ايه التفاوت ده؟ تفاوت المحل حسب القبلية. اذا انا عندي سبب وعندي ايه؟ مسبب. والسبب له اثر، لابد له اثر، بيأثر. ما تقولش السبب ما بيأثر، لا بيأثر. تاخدي ده وتخفي، تاخدي ده مش هتخفي، صح؟ ليه تأثير؟ الله خلق وخلق ويؤثر، لكن هو في الاخر سبب. يعني اللي يشاء الله سبحانه وتعالى لن يكون، لكن لا يمكن استغنى عن السبب. اسحي معايا الله يكرمك، عشان حتى مهمة عقدية. انا بتكلم كده في عقيدة، انا خرجت كده عن القرآن، انا بتكلم كده في عقيدة. العقيدة انك تعلمي ان السبب، السبب له اثر يؤثر، زي قال العلماء من شيخ سنة مية وغيره وغيره من العلم. ترك الاسباب تعرف الشريعة، والاعتماد على الاسباب شرك. تعرف الشريعة ليه؟ لان ربنا اراد ان السبب يكون اثر، اراد لما تاخدي الدواء تخفي، إرادة الله. إذا الدواء بيأثر، أنت واحد بتصرف الوقت يضيع هنا بقت كويسة، أثرت ما أثرتش، أثرت على المسبب اللي هو الشفاء. معايا؟ إذا إن أنا أفهم الكلام ده، عندي سبب وعندي مسبب، وعندي السبب اللي بيأثر. الله في القرآن هنا ذكر الإيه؟ ذكر استغنى في النص بذكر المسبب عن ذكر السبب، ما ذكرش السبب، ذكر المسبب. إيه المسبب؟ النصب، التعب. طب المسبب كان يقول له ليه سبب؟ ايه هو السبب؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. فاذا فرغت فانصب يعني انتهيت من اعمالك، يعني معناه اجتهد في الطاعه والعباده والذكر والاستغفار والقران والامر المعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين وكل الطاعات وكل الاعمال، وتفرغ وانصب، اتعب في هذه العباده. لان النصب هو ايه؟ التعب. ايه بقى اسمه ايه؟ لزوم ذهني. لان هتعب من ايه؟ ما اذا فرغت خلص فراغ، فانصب لان بعديها والى ربك فارغب. يبقى ده اللي هنا ان النصب يكون نتيجة ايه؟ طاعة. النصب هنا نتج عن ايه؟ عن طاعة. لم يذكر السبب، ذكر المسبب، استغنى بذكر السبب عن سببه المطلوب. ايه السبب المطلوب؟ كسرة الطاعة. فاذا فرغت فانصب، فانصب اتعب. ما قالوش السبب، ما قالوش تعني واسجد وطيل القيام والليل والسجود حتى تتعب، ما قالش. أوجز عبارة وأسهل أسلوب القرآن كلام الله، عشان الجهلاء يقول لك القرآن نعرف منين؟ تعرف منين يا جاهل تيجي تسمع الكلام ده؟ عشان تعرف إن لا يمكن بشر يأتي بهذه المعاني، ولا يخطر على قلب بشر قط إن يأتي بهذه العبارة بهذا الاختصار العظيم جدا. ليس فيه خلل بل فيه إعجاز، اختصار فيه إعجاز. بقلوش اتعب في الطاعة وقيم الليل وورم رجلك ها عشان تصل للنصب اللي هو التعب، اختصارها. فإذا فرغت فانصب. طب منصب ازاي؟ هتعب ازاي؟ هو التعب ده مش سبب؟ يبقى ذكر المسبب ولم يذكر السبب. لا ما قالش السبب، السبب معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فكان يصلي حتى تتورم قدماه. فهم ايه السبب؟ لانه قاله فانصب، هنصب من ايه؟ ها والى ربك فارغب. فهم ان هو التعب هنا مش تعب دنيوي، التعب المطلوب ده التعب هنا تعب ايه؟ اخروي لله. فبقى يترجم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام وطول الصلاه وطول الذكر و الى اخره. يبقى اختصر العباره باوجز اسلوب، باعظم اسلوب، بعباره مختصره قمه في الروعه وفي البيان وفي حاجه ايه ده، كلمتين. فإذا فرحت فانصب، بس خلاص ما تكملش حتى الآية. أنا خلصت، ليه لو ليه كده؟ هي آية واحدة، آية رقم 7 سورة الشر، هي آية واحدة. شوف العظمة وشوف الجمال، كلام الله. وكيف لا؟ والله إحنا خسرانين الكنوز وخسرانين أعظم حاجة في حياتنا، إحنا ما فهمش كلام ده. فدي كده آية وذكرنا السبب والمسبب فيها. طبعا يعني هكتفي هذا القدر حتى لا اطيل عليكم، لكن هنكمل، موضوع طويل ويحتاج الى بسط اكثر حتى يعني ما يضيعش عليكي كل او كثير جدا من ايات القرانيه اللي تحتاج فعلا الى هذا اللزوم الذهني. جزاكم الله خيرا.